لكن المؤمن ليقينه بالله وبالأهوال كيف ما يستكين لله وما يتضرع لله؟ كيف لا تستكين لله وما تتضرع لله وأنت توقن بالموت وأن الموت يأتي في أي لحظة؟ كيف ما تستكين لله وتتضرع لله وأنت توقن بالقبر وأنت توقن بأهوال الآخرة وأنت توقن بالجنة والنار؟ كل هذه الأمور تجعل الإنسان مستكيناً لربه متضرعاً لله. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى استكانتهم إلى تضرعهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقوم ليلة فيبكي يتضرع لله حتى يبول لحيته يبول حجره ويبول الأرض من الدمع. انظر إلى الاستكانة والتضرع لله جل وعلا. كان يسجد في صلاة الليل بمقدار قراءة 50 آية، تضرع لله، استكانة لله. وهكذا الإخوة الذي يطلب العلم لا بد أن يرى عليه أثر العلم، هذا العلم عظيم، هذا العلم الذي نطلبه علم القرآن والسنة يجعل قلب طالب العلم ينكسر لله، يستكين لله، وما يكون إلا متضرعا خائفا وجلا. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال مسعر بن كدام رحمه الله: قال لي عبد الأعلى التيمي: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه يخاف أن لا يكون أوتي علما ينفعه. إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه، كن طالب علم تقرأ القرآن وتتدبر القرآن ثم لا تبكي إذا خلوت بنفسك وتصلي وما تبكي، فقال: يخاف أن لا يكون أوتي علما ينفعه. فتش في نفسك، هذا العلم نافع على كل حال، لكن هل أخلصت النية حتى تنتفع بالعلم؟ هل تعمل بعلمك حتى ينفعك هذا العلم ويكسر قلبك وتتضرع لله؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعاً لله وشكراً لله. المقصود يعني أنه يستكين ويتضرع لله جل وعلا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كسره علمه، كسره علمه. هذا هو الذي يأخذ العلم بنية العمل، يعمل بالعلم فحقا ينكسر قلبه. قال: إن إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا تعلم العلم لغير العمل به زاده فخرا. إذا تريد تعلم العلم حتى تظهر منزلتك أمام أقرانك من طلاب العلم، وأنا أعلم المسألة الفلانية وأنت لا تعلمها، وحتى تجادل العلماء وترد على فلان وفلان، هذا يزيدك فخرا وفخرا وعجبا، ويمتلئ قلبك بهذه الأمراض ويقسو قلبك، ثم والعياذ بالله يكون هذا من أول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا الإخوة، هذا أمر عظيم على المسلم أن يتضرع لله. انظر إلى حال الذي يتضرع لله. هنا أيضا جاء في تفسير هذه الآية عند ابن أبي حاتم بسند حسن عن وهب بن عمر بن كيسان قال: حبس وهب بن منبه رحمه الله، ابتلي بالحبس، فقال له رجل، كان دخل عليه رجل أو واحد معه في الحبس، قال: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ كان يريد أن يخفف عليه، أذكر لك بيت من الشعر. فقال وهب رحمه الله: نحن في طرف من عذاب الله، والله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: وصام وهب 3 متواصلة، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال أحدث لنا فأحدثنا، يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. هكذا يكون الإنسان إذا مرض، إذا رأى تغيرا في حياته، هذا عذاب، بل إذا رأى قسوة في قلبه هذا أشد العذاب. كما قال بعض السلف أظن مالك بن دينار قال ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب، قد أخذناهم بالعذاب. طيب إذا كان الإنسان يعرف هذا من نفسه، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يصلح قلوبنا، يقوم الواحد منا في صلاة ويسمع القرآن ربما ما يتأثر، ربما يغفل، ربما يذهب قلبه إلى الدنيا، والله هذه عقوبة بالعبد بسبب غفلته، بسبب تعلق قلبه بغير الله. فعلى يتدارك نفسه، كيف يتدارك نفسه؟ بالاستكانة والتضرع لله، قم الليل واستكن لربك وتضرع، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فكلما تضرع العبد لله واستكان لربه، هذه حقيقة العبودية، لأن العبودية تذلل، استكانة، تضرع لله جل وعلا، حقيقة الإيمان. قال أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. هكذا يكون الإنسان يزيد في دعائه، في عبادة لله، في تلاوة للقرآن، لعل الله تعالى يذهب هذه القسوة من قلبه وهذا العذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.